السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه المحرر من كتاب الجامع وعن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة ثلاثا. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الحديث من جوامع الكلم، ومر بنا في دروس سابقة أن من أهل العلم من يقول هو ربع الإسلام مع الحديث التي وردت بهذا المعنى، بل الإمام النووي رحمه الله يقول: عليه مدار الإسلام. وهذا أصح، لأن من نظر في هذه الجمل التي تكلم بها الرسول عليه الصلاة والسلام تبين له أنه هو الإسلام كله، لأن مدار الإسلام على هذه الأمور التي وردت. ثم أيضا يحسن في مثل هذا السياق أن المتحدث يذكر الحديث بلفظه كما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، يقولها ثلاثا كما قالها عليه الصلاة والسلام، وبعدها يقول: قالها ثلاثا، يبين أنه كررها، ليس التكرار من عند نفسه، بل أنه من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي بالحديث على وفق ما رواه الراوي. فهذا الذي ينبغي، وهذا يغفل عنه كثير من أهل العلم عندما يسوقون الحديث، لا يريدون، وهذا تأكيد مراد، إلا إذا كان في سياق تدريس وتكرر الشيء فيتسامح فيه، أما إذا لم يكن كذلك فينبغي أن يساق كما ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام ليؤدي الغرض منه. لأن كونك تقول الدين نصيحة قالها ثلاثا، ما أدت الغرض حتى تقولها أنت ثلاثا. ثم أيضا هو عليه السلام لما قالها ثلاثا وأكدها سكت حتى تساءل الصحابة رضي الله عنهم: لمن يا رسول الله؟ وانظر هذا الأسلوب العظيم في يعني استحثاث الهمم. هو سوف يقوله، رب سوف يبينها لهم عليه السلام، لكنه كأنه أراد أن يتفاعلوا معه، يتجاوبوا حتى يستبينوا هذا الإجمال، لأن الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، فلا بد أن يكون هناك سؤال: لمن؟ كيف يكون؟ فبين عليه السلام فقال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إذن الدين حصره عليه السلام في النصيحة. وما أن بعض الشراح يقول هذا من قبيل الحصر المجازي، مثل ما قال عليه السلام في شأن الحج: الحج عرفة، مع أن الحج عرفة وطواف الإفاضة والإحرام وسائر الأعمال، لكن هذا في الحقيقة قد يقال حصرا حقيقيا، أن الدين النصيحة على وفق ما بينه عليه الصلاة والسلام. والنصيحة هي الإخلاص، أن يعني تحوز كل ما في قلبك للمنصوح، يعني جماع ما في قلبك من حب ومودة وصدق وإخلاص للمنصوح له، إن كان لله سبحانه وتعالى أو لكتابه أو لرسوله عليه الصلاة والسلام أو للأئمة أو لعامة المسلمين. إما مأخوذ من قولهم: نصحت الثوب، نصح الثوب إذا خاطم فيه من خلل، فكأنه جمع فيه خلل فخاطه وجمع، أو من قولهم: نصحت العسل إذا خلصه من شوائبه، فكأنك إذا نصحت تلقي النصيحة خالصة ما فيها أي غش، وأيضا كأنك تتوجه إلى صاحبك لتخلصه من شوائبه مثل ما يخلص العسل من شوائبه. والنصيحة يقابلها الغش، يقابلها الغش، من لم ينصح فقد غش، ومن غش فلم ينصح. فقلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله. كيف تكون النصيحة لله؟ نعم تكون لله بأن تكون صادقا مع الله، مخلصا لله في عبادتك له، في التزام أوامره، في اجتناب نواهيه، في محبته سبحانه وتعالى ومحبة من يحب، أن يكون حبك وبغضك لله سبحانه وتعالى، أن تحب من يحب الله وتبغض من يبغض الله، وأن توالي من والى الله، وتجافي وتتبرأ من لا يوالي الله سبحانه وتعالى. فهنا فهذا إذن جماع الدين. إذا قلنا إن النصيحة لله بأن تعمل بجميع أوامره وتجتنب جميع نواهيه، هذا الدين كله مع الصدق والإخلاص والمحبة، لا مجرد خوف، بل خوف مع محبة. ولذلك يمثل أحد السلف يقول إذا كان للإنسان عبدين، عبد يعمل لسيده بنوع من الحب، حب مخلص، والآخر يعمل له لكن بخوف، فإذا غاب السيد المحب يعمل لأنه يعمل عن محبة، والآخر اللي يعمل خوف إذا غاب عنه سيده ما غفل ولم يعمل كما ينبغي. فإذا أن تعمل لله لا مجرد الخوف، بل خوفا ومحبة، خوفا ومحبة. ولهذا المذهب الحق العدل أن الإنسان يجمع بين المحبة والخوف لله سبحانه وتعالى. إذن هذه النصيحة لله سبحانه وتعالى. ويقول الإمام الخطابي رحمه الله هذه النصيحة مرجعها للناصح نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن نصيحة الناصحين، فأنت إنما تنصح ما تنصح به من عمل وقول وكل ذلك لله سبحانه وتعالى، مرده إليك، لك الأجر والثواب وحسن القبول من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى أثنى على الأنبياء وجعل ذلك من وظيفتهم، فأخبر عن نوح في قوله سبحانه وتعالى عن نوح وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون، وعن هود وأنا لكم ناصح أمين، فبين أنه ناصح وأخبر عن نفسه أنه أمين ما يغشهم. ونوح يقول أعلم من الله ما لا تعلمون، والله سبحانه وتعالى بين في الفقراء الذين عذرهم ولهم عذر فلا يشاركون في الجهاد، فبين ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون إذا نصحوا لله ورسوله. إذن النصيحة أحيانا تكون ما عندك شيء، إنما يكون قلبك سليم، سليم لله سبحانه وتعالى، ما يكون في قلبك شيء، لا سوء ظن بالله ولا شيء من الخيانة، ولا بل توطن قلبك على الاستسلام لله سبحانه وتعالى، فتكون نصيحتك له نصيحة صادقة. ولكتابه، هذا بيان، زيادة بيان، وإلا في هذه الأشياء يقتضي بعضها بعضا ويلزم من بعضها بعض، لأنك إذا نصحت الله سبحانه وتعالى يقتضي أن تكون صادقا في النصح لكتابه. كيف النصح لكتابه؟ الذي هو القرآن. فالنصح لكتاب الله بتلاوته، حفظه، تدبره، العمل بما فيه، اجتناب نواهيه، تعظيمه، تعليمه للناس، الاشتغال به، الاحترام له، كل ما فيه تعظيم لهذا الكتاب من استكثار التلاوة والحفظ والغوص في معانيه والعمل به والدعوة إليه، كل هذا يعتبر نصحا لكتاب الله بإخلاص وصدق. والنصح للرسول عليه الصلاة والسلام ولرسوله، محبته عليه الصلاة والسلام، متابعته، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر. فالذي يكون ناصح للرسول عليه الصلاة والسلام ومحققا لهذا الأمر فيكون هكذا. أما من أخل وخص المتابعة، كثير من الناس يتكاسلون في المتابعة، يقدمون هوى أنفسهم، يقدمون أهواء أنفسهم، ويقدمون العادات، ويقدمون أشياءهم، يقدمونها على النصح لله ولكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا ما يكون نصحا، والله سبحانه وتعالى قال في حق هؤلاء الفقراء: إذا نصحوا لله ورسوله. فجمع بين النصح لله والرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول أهل العلم: الذب عنه، الذب عن الرسول عليه السلام إذا أهين، إذا اعتدي عليه في حياته عليه السلام أو بعد موته، وعن سنته، الدفاع عن سنة الرسول عليه السلام، محاربة البدع والخرافات والمعاصي والتساهل في السنن، يحب أهل السنة الذين يعملون بها ويحبونها ويعملون، ويبغض أهل البدع الذين وأهل المعاصي الذين يتنكرون للسنن ولا يبنون بها. فهذا من النصح للرسول عليه الصلاة والسلام، يكون إذا كان هكذا فإنه يكون صادق النصح للرسول عليه الصلاة والسلام، مخلصا في ذلك. أما مجرد الدعاوى فكل يدعي، كل يدعي، لكن العبرة في الصادق المخلص الذي يقدم هوى نفسه، هوى نفسه ورغباته وشهواته، يقدمها، يقدم محبة الرسول ونصحه عليه الصلاة والسلام على هوى نفسه وشهواته. ولأئمة المسلمين، أئمة المسلمين قيل المقصود بهم الحكام الخلفاء، وقيل العلماء، وهذا اللفظ يتناول، لكن إذا أطلق في الغالب أنه يقصد به الحكام، الحكام من كانوا. ولا مانع أن الأئمة يطلق على أهل العلم الذين يتصدرون، وأيضا يتناول الإمامة العظمى ويدخل فيه الإمامة الصغرى مثل إمامة الصلاة. فالأئمة في الصلاة المسؤولون الذين لهم رعاية ما ينبغي الإنسان أن ينصح لهم، وإن كان هؤلاء إن لم يدخلوا في هذا دخلوا في قوله عليه الصلاة والسلام ولعامة المسلمين، يدخلون في عامة المسلمين. فالنصح للأئمة الحكام بأن يكون صادقا، أولا يصدق في محبتهم لله، محبتهم بقدر ما يرى من التزامهم للحق والسنة والعدل والخير تكون محبته لهم، وبقدر ما يتناقص توجههم إلى هذا الشأن من البدع والمعاصي والتساهل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبغضهم لهذا، ليس للعطاء أو للوظيفة أو للإقطاع أو لما لا، هذا غش. هذا أمر. الأمر الآخر أن يبين لهم، هذا شيء في القلب، محبة، محبة القلب ما تكفي، فالنصح نصحك لهم أن تبين لهم، كل بحسب حاله. وبالأخص مثلا إذا قلنا، حتى لو قلنا أهل العلم يدخلون، فهم ينصحون وينصحون، مثل ما إن الإمام مطلوب أن ينصح لرعيته كما جاء في الحديث التحذير من غش الإمام لرعيته، وأنه لا يدخل الجنة إذا مات وهو غش لرعيته. فالإمام ناصح لرعيته يجب أن يكون كذلك، ومنصوح من قبل رعيته. ولذلك في حديث جرير بن عبد الله أنه بايع الرسول عليه الصلاة والسلام والنصح لكل مسلم، انظر لكل مسلم، بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أداء الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فأولى الناس من كل مسلم أولاهم الأئمة والمتنفذون، المديرون، الوزراء، الأمراء، لأنهم بصلاحهم يصلح الشيء الكثير. ونختصر المشوار، لأن صاحب قرارات وتنفيذ وسلطة خوله الله بسلطة، فلا شك أن النصيحة تتجه له، هذا من الحكمة. فتبين له إذا كان هناك مظلومون، هناك فقراء محتاجون، خاصة ما يتصل بالظلم، هناك معاصي وفواحش، وما أتيت الأمة في ضعفها والابتلاء وهذا الذي نراه إلا من التخاذل في هذا الباب والجانب. لأن لا تكاد تصدق النصيحة بإخلاص وكما ينبغي. النصيحة هي مرتبة دون الإنكار، هي مرتبة دون مقدمة للإنكار. فأولا ينصح حتى ولو لم يكن متلبس بمنكر، قد يكون مقصر في طاعة، في سنن، في أمور شخصية، أمور عامة، فينبغي أن تنصحه. فينصح ولي الأمر، ينصح خاصة الذين هم أهل للنصيحة، من كل حسب حاله، العلماء، الفقهاء، أهل الشأن، ذو الوجاهة والمكانة، أهل الحل والعقد، هؤلاء يجب عليهم أن ينصحوا إذا رأوا خللا وتقصيرا في إدارة الدولة، في مسؤوليات، منحرف عن جادة الإسلام، فيجب عليهم، مسؤولون. ولذلك العلماء يقولون فرض كفاية في حق، لأن النصيحة يطلقون، بعضهم يطلق يقول نصيحة فرض كفاية، طبعا يقصدون النصيحة لولاة الأمور ولعامة المسلمين. أما النصح لله سبحانه وتعالى ولكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا واجب عيني على كل إنسان، كل إنسان يجب عليه أن يكون ناصحا لله ولكتابه ولرسوله بحسب استطاعته، وهو قد يكون صادقا في هذه الاستطاعة، وقد يكون كاذب يتأول لنفسه وينتحل المعاذير وهو ليس كذلك. أما النصح للأئمة ولعامة المسلمين فهذا فرض كفاية، لكن ينبغي أن يعرف فرض الكفاية لا يسقط عن الأمة حتى نعلم حقيقة أن من قام به أدى الواجب كما ينبغي. فلذلك ينبغي أن يعرف، ما تكون الأمة على عماء، ما يدرى نصح من يعني يتواكلون، والله الشيخ الفلاني نصح، لا لا بد، وهذا ليس من الرياء ولا من السمعة ولا من التشويش، بل يعلن أنه نصح حتى تطمئن الأمة ولا يكون في تشويش، نطمئن إلى أن أهل الرأي، أهل العلم، أهل الخير نصحوا بأسلوب النصيحة المناسب. فنصيحة ولاة الأمور من أهم شيء ومن أعظم شيء، وتتعين في حق العامة كما جاء في الحديث من حقوق المسلم على المسلم، وإذا استنصحك فانصح له، إذا استنصحك فانصح له، إذا طلب منك النصيحة هنا تتعين، لأنه طلبها منك، استشارك في أمر، يريد أن يتزوج فلانة، فلانة تريد أن تتزوج فلان، يريد أن يشتري البيت، يريد يشتري مزرعة، أرض، وظيفة، عمل، استنصحك اتق الله وانصح له. وإن كنت لا تجد شيء كن صادق، قل يا ابن حلال ما عندي شيء، ما أعرف، ما أدري، وأيضا تكون صادق، ما تخفي المعلومات عنه. لكن أهل العلم يقول إن كان يلحق الناصح ضررا، إن كان يلحقه ضرر فقد يعفى، وهذا لابد أن يتأمل. وكان السلف كما يذكر الإمام ابن دقيق العيد أو غيره رحمه الله، ربما لحقتهم المضرة من النصح للغير، المضرة في دنياهم، ينصحون الغير بشيء قد يضر في دنياهم، منافسة في البيع مثلا، منافسة، فقد ينصح بشيء قد يكون على حساب سوقه هو، لكن مأمور بالنصيحة، مأمور بالنصيحة فينصح بما يرى أنه هو الحق. وذكرنا قصة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث، والنصح لكل مسلم، كيف أنه لما باع وكيله الفرس على إنسان، اشترى الفرس، اشترى له فرس ب300، فلما راه أعجبه وقدره في ذهنه 400، واستدعى صاحب الفرس فقال الفرس يستاهل 300، قال لا يستاهل 400، بعدين راجع حسابه قال 500، يقولون وصلوا إلى 700 وأكثر، أعطاه. انظر يعني أخرج من ماله، مع أن صاحب الفرس كانت أقنعته 300 والـ400، لكن هو يقدره بما في نفسه، لا شك هذا من الورع، هذا من الورع. ثم أيضا بالنسبة للمنصوح لابد أن يطمئن إلى صدق الناصح. الله سبحانه وتعالى أخبر عن الأبوين عليهما السلام آدم وحواء، أن إبليس عليه لعنة الله ادعى النصح لهما في قوله جل ذكره وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، أقسم يمين، فاغتر بهذا القسم فدلاهما بغرور. فانتبه، هل يكون الناصح صادق؟ هذا تعرفه بالتقوى. إخوة يوسف عليهم السلام يعني ادعوا عند أبيهم أنهم ناصحون ليوسف وما كانوا بناصحين، بنص القرآن يريدون شيء من العمل وتاب الله عليهم أجمعين. لكن هذا يدل على أن ليس كل مدعي للنصيحة صادق فيها أو مخلص فيها أو مصيب فيها، فقد يدخل الخلل من الغش وعدم الصدق، هذا خيانة. وقد يكون أيضا ما يصيب مجتهد لكنه ما، فهذا جزاه الله خير نصح على قدر حاله ويقال له معروف، يقال له معروف إذا تبين أن نصيحته ليست في محلها. فأحسن، ليس ضرورة أن أخذ بنصيحتك، أنت نصحتني جزاك الله خير، لكن عندي أشياء أو من هذا القبيل أو تواردت عليه النصائح فهو يختار منها. فالحاصل أن هذا باب طويل عريض وكثير، ومن أهم النصيحة لكل مسلم والنصيحة لعامة المسلمين. من لم ينصح لعامة المسلمين، من لم ينصح للأئمة كما قلنا، هذا يلزم منه الإخلال، لأن من نصيحتك لله سبحانه وتعالى أن تنصح للأئمة، تنصح لإمام المسلمين، تنصح للوزير، تنصح للأمير، تنصح للمدير، تنصح لأخيك جارك. إذا أخللت بها أخللت بالنصيحة لكتاب الله، بالنصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بالنصيحة لله جل جلاله. فانظر هذا التلازم بين هذه الأحكام، وأن بعضها آخذ ببعض، فيدعوك إلى الاجتهاد. وهذا باب والله قصرنا فيه شيئا كثير. يعني اللوم، يعني لما تجي واقع مثل المدينة أو مدينة المدن وما ترى من الإرباك والتقصير في الطرقات والنظافة ولا حركة مرور، طيب كلنا يتلاوم وربما يسب ويشتم، ليس هذا هو الحل. ما الذي يمنعني أخذ قلم يا سيادة اللي كذا سعادة كلمتين ثلاث، من كلمتين ومن هذا كلمتين، يعني لماذا لا نتحرك، لماذا لا نعمل؟ يعني مجرد أعمال أو لوم يتلاومون. لكن لو إنسان يعني، وليس فقط أهل العلم، حتى العامة، العامة عندك ولد يكتب، تعال يا فلان عنده رأي، بعض العامة ما تعلم لكن عنده رأي ما شاء الله، عنده رأي وإدراك، يملي على ولده على ابنته كلمتين ثلاث سطرين أربعة لمسؤول، يا فلان رأينا كذا وكذا جزاك الله خير أجل، وما يدريك. خاصة إذا تواردت النصائح، إذا كثرت من الناس بأسلوب مهذب صادق، لأن النصح ما يكون بالسب والشتم، من الحكمة أن تتقدم له وقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، فأنت تقول له. أما نقول والله شوارع المدينة فيها كذا وكذا والمرور كذا وكذا وأسعار فلتة البيع والشراء والبضائع تجدها خربانة، هذا ما طيب، ما كان حديثنا في المجالس هذا اللي للأسف يعني نجده. لو في هذه الجلسة يقوم رجل يقول تعالوا يا إخوان يكتب أحدكم كلمتين ثلاث وقعها واحدة اثنين ثلاث أو بحسب ما يرون، أرسلها البريد بين يديك، ترسلها بأرخص الأثمان، إن وصلت فبها ونعمة ولكم الأجر والثواب، عمل بها أو لم يعمل، وإن لم فهذا من النصيحة. هذا لو عملت به الأمة لكان فيه والله رفع لكثير من الأشياء والمشاكل وخفت، حتى المسؤول لو كان فيه ما فيه من عدم الإخلاص إذا كثر عليه الشيء أو يتذكر، لعله يتذكر أو يخشى أو يهاب أو يفتح الله عليه ويستجيب. فنسأل الله أن يوفقنا لهذا الأمر. ينبغي أن الإنسان يدعو، اللهم اجعلني ناصحا صادقا مخلصا، وفقني للنصح لك يا رب ولكتابك ولرسولك ولأئمة المسلمين وعامتهم، ادعو الله. فرعون في طغيانه الله سبحانه وتعالى أمر موسى وهارون عليه السلام أن ينصح، طيب مثل هالرؤساء، هذا طاغية رئيس ما يستجيب، أرسل له اكتب له يا ابن حلال، ما دام عنده أصل الإسلام ومتوارث ما يدرك أنك أن يتحرك الإسلام في قلبه، أن توافق ساعة. لكن هذه يعني التخاذل والإنهزامية هذه عمت بنا كثيرا، ولا نبرر أنفسنا وما نبرر نفسي، يعني أهل العلم للأسف يتحملون القسط الأكبر من هذا، لكن نحن نذكر إخواننا لعل الله يفتح على من يفتح من كاتب، إما في جريدة في مجلة في بريد في أي طريقة كانت، بلغوا عني ولا آية الرسول صلى الله عليه وسلم، انظر يعني هذا بلغوا عني ولا آية، طيب تبلغ المسؤول، بلغه بالتقصير والنقص، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. إيه نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم.
هذا حديث أيضا منه عليه الصلاة والسلام إشارة إلى حال الإسلام والمسلمين. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وورد زيادات أخرى عند مسلم وعند أحمد في المسند. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وأيضا ورد زيادة عند مسلم وعند أحمد: والذي نفس محمد بيده ليأرزن الإيمان بين المسجدين. وفي لفظ أيضا صحيح: ليأرزن الإيمان إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. تأرز وتأرز وتأرز تأرز بالفتح والجر والكسر. فإذن هذا إخبار منه عن السلام بأن الإسلام بدأ غريبا. هذا أمر حصل وأدركه الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول عليه السلام. غريب، الغرابة معروفة، أي مستنكرا، قلة من التابعين مستضعفون، فهذه أمارات الغربة، أي أنهم قلة ومستضعفون. فبدأ في مكة ثم ما زال يقوى ويكثر وينتشر حتى ضرب الناس بعطن وانتشر الدين وبلغ كما أخبر عليه السلام ما بلغ الليل والنهار. لكن يخبر عليه السلام أنه يعود غريبا كما بدأ، ثم يبشر الغرباء الذين وصفهم بأنهم يصلحون إذا فسد الناس. وفي بعض الروايات يصلحون ما أفسد الناس. ولا شك أن يصلحون ما أفسد الناس تفيد معنى أعم، لأنهم لا يصلحون إلا وكانوا وهم صالحون. إذا يصلحون إذا فسد الناس، ولا شك أن من صلاحهم الاجتهاد في إصلاح الناس من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة. فطوبى، طوبى أكثر ما يعني أصح ما قيل أن المقصود بها الجنة. المقصود طوبى لهم وحسن مآب، لعل من أولى تفاسيره أن المقصود بها الجنة. فهذه شهادة منه عليه السلام: فطوبى للغرباء. فهذا إشارة منه عليه السلام كيف أن الإسلام يعود. فهذا في نوع أول على سبيل التحذير، على سبيل التحذير للأمة، أن من أدرك هذا الوقت وهذا العصر الذي يعود فيه تعود فيه الغربة. بل ورد في بعض ألفاظ الحديث عن الغرباء أنهم نزاع من القبائل يفرون بدينهم ويهاجرون. أيضا في وصف الغرباء إذا تجتمع فيهم أوصاف: أنهم يصلحون إذا فسد الناس، ويصلحون ما أفسد الناس، وأنهم نزاع من القبائل، ما في جنسيات ولا شيء، كلهم تجمعهم أخوة الإسلام، يجتمعون على الدين من أقصى الشرق ومن أقصى الغرب ومن الشمال ومن الجنوب، من عرب ومن عجم، يجتمعون على دين الله. فهؤلاء نزاع القبائل. فهذا منه على سبيل التنبه لهذا الأمر، أنك إذا أدركك، وإن كان هذا لعله كما ورد في الأحاديث في آخر الزمان، يعني ما لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، يعني يبدأ الدين بالإضمحلال والنقص، ويعني شوكته تماما ما يبقى إلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الفتن وأن يقبضنا إليه غير مفتونين. لكن منه هذا السلام بيان ونصيحة للأمة على سبيل الاستعداد لو حصل شيء من ذلك. وفيه إشارة إلى أن المدينة يجتمع فيها أهل الإيمان، واختلف أهل الإيمان، يعني أهل العلم في المقصود بأن الإيمان يأرز إلى المدينة أو يأرز بين المسجدين، وكلها ألفاظ صحيحة ثابتة. ما المقصود؟ فقالوا هذا في أول الأمر واضح. فالصحابة رضي الله عنهم الذين يسلمون في الديار البعيدة في بلاد اليمامة وفي نجد ومن أهل اليمن، فإنهم يأرزون يأتون إلى المدينة وفارين بدينهم محبة للرسول عليه السلام ومرافقته والجهاد معه، فهذا. لكن في آخر الزمان فمنهم من قال أيضا يعود الأمر إلى المدينة كما كان، فيجد فيها من يأتي إليها قوة الإيمان والملاذ مما يعانيه أو من مطاردته، والله أعلم. فكلام أهل العلم في هذا يعني كثير وتأويلات مختلفة، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب ويدلنا عليه.
صلى الله عليه. المقصود بالمسجدين المسجد الحرام ومسجد.
إيه نعم، المقصود بالمسجدين المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم.
هذا أيضا بيان لما ينبغي أن يكون التعامل معهم من الكفار، وذكر اليهودي والنصراني ليس على سبيل الحصر، بل كل الكفار مخاطبون بهذا في لفظ: والذي نفس محمد بيده. والذي نفس محمد بيده عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي. إذن الحكم منوط بالسمع، وهذا هو الصحيح المذهب الحق. من لم يسمع بالرسول عليه السلام ولم يدري عن الرسالة شيء فالصحيح أنه له حكمه، لا يقال إنه من أهل النار. والله تعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا لم يكن بلاغ، أو بالعكس قد يكون بلاغا محرفا، مثل ما نسمع أن بعض النصارى بعض اليهود بعض الكفار قد شوه الإسلام بين أيديهم، شوه بلغهم، ما هو ما بلغهم، بلغهم مشوها أنه دين ظلم ودين استبداد وظلم للنساء وظلم للآخرين وإلى آخره. فالذي بلغه الدين بهذه الصفة، لكن كل بحسب حاله. أهل العلم قد يكون حسب ما يكون عنده من العقل، قد يكون سمع شيء لكنه تغافل ولم يتعلم، وتحت له فرصة أن يتعلم ويعرف شيء الإسلام، فصد إما تشاغلا أو استكبارا أو ما إلى هذا قد بلغه لكنه آثر دنياه والانشغال بها. أما الذي على سذاجته ساذج، ويعرف أنه لو بلغه الإسلام على حقيقته لبادر وأسلم. فالحاصل أنه عليه الصلاة والسلام علق الحكم بقوله: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. الأمة تطلق على إطلاقين: أمة الدعوة، فالمقصود بكل من بعث إليهم الرسول عليه السلام إلى يوم القيامة، من عرب وعجم، من يهود ونصارى ومجوس وبوذيين وهندوس وكل أصناف الأمم، هذه أمة الدعوة. وأمة الإجابة الذين استجابوا لله وللرسول. فيأتي لفظ الأمة ومن إطلاقاته أنه يطلق به أمة الدعوة عامة شاملة وأمة الإجابة. هنا المقصود أمة الدعوة من هذه الأمة، أي الذين بعثت فيهم، يقول عليه السلام. ثم ذكر من يهودي أو نصراني، وليس الحصر، بل مثل ما قلت كل الأمم والأديان والمذاهب الأخرى مخاطبون بهذا، لكن ذكر اليهود والنصارى لأن الحجة عليهم أقوى، لأنه جاءت كتبهم بالتبشير بالنبي عليه الصلاة والسلام، التوراة والإنجيل، وأساقفتهم يعرفون هذا الشيء، ورجال دينهم يعرفونه لكنهم ينكرونه، فخصوا لهذه المكانة. وإلا فسائر أهل الأديان كذلك: والله لا يسمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به ومات على ذلك إلا دخل النار. فهذا حكم على أن اليهود والنصارى إذا ماتوا على يهوديتهم ونصرانيتهم أو على بوذيته أو على شيوعيته أو هندوسيته أو سيخ أو غيره من أمم الكفر الضلال فإنهم في النار، وهذا حكم النص وإجماع. ومع ذلك نسمع من نسمع للأسف ممن يدعو إلى التقارب بين الأديان وتأولات وسفسطة من هذا القبيل، وينصرفون عن صريح ونص الكتاب، ويتملقون اليهود والنصارى يتملقونهم، وأننا سهل تسامح، تسامح عن ذلة، ما هو تسامح عن عزة، ما هو تسامح، هذا أكلوك وأخذوك وآذوك وسبوا نبينا عليه السلام واستهزأوا بكتابنا، وما هؤلاء كل ما أبدت التسامح فسروه بالإنهزامية والإذلال، وتمادوا في ظلمهم وغيهم وظلم. هؤلاء لا ينفع فيهم إلا الحزم والقوة والصدق والاعتزاز بالدين، وأن يقال لهم أنهم كفار ومآلهم إلى النار وأن هذا مصيركم، ويدعون ما سمعنا أحد من المسؤولين، وإن كان بعض الأفراد يجتهدون يبعثون رسائل للكفار ولزعمائهم يدعونهم للإسلام، وهذا طيب في خير، لكن ينبغي أن تنطلق من الأئمة من المفتين من الحكام يكاتبون الملوك مثل ما كتبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعونهم إلى الدين ويهددونهم ويخبرونهم من الدعوة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام لما كتب ملك الروم أسلم تسلم وإلا فعليك إثم الأريسيين، وبين عليه السلام أنه إذا لم يسلم آله إلى النار. بحاجة إلى هذا الخطاب، لا بد أن يخاطبوا، ويتركز هذا في ولاة الأمور من الحكام والعلماء أكثر ما يكون، ولكن مع ذلك إذا قام عالم من العلماء ومن الدعوة بشيء من ذلك فقد خفف شيئا ما عن الأمة، هذا من فروض الكفاية، لكن ما المسؤولية لا زالت باقية. نسأل الله أن يبصر ولاة الأمور ويوفقهم لهذا الأمر، هذا والله فيه العزة والمكانة والرفعة، وأن يرضى الله سبحانه وتعالى عنا، ويدرك الكفار أننا نعتز بديننا حقيقة لا مجرد كلام تلوكه وسائل الإعلام بما لا يعني يخفى من قبوله باستتار من الغربيين. نسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم عن المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يزيدنا علما وإيمانا وإخلاصا، وأن يجعلنا من الناصحين حقا وصدقا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.